الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثامن من سورة صلاة النبي لأخينا أبي بشير الحجوري رحمه الله. قال: مسألة حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ، وهي وهل القبلة الجهة أم العين؟ قال: أجمعوا على أنه من عاين الكعبة وجب عليه استقبالها. نقل الإجماع ابن قدامة في المغني وابن عبد البر في التمهيد. واختلفوا في من لا يرى عين الكعبة، فذهب الجمهور إلى أنه يستقبل الجهة، والدليل قول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة صح بطرقه، وانظر المغني. وهذا من رحمة الله بالعباد، إذ أنه لو كلفه الصلاة إلى عين الكعبة لشق ذلك عليهم، ولكن يصلي إلى عين الكعبة من كان يرى الكعبة، وأما من كان بعيدا فيصلي إلى الجهة وتجزئه. فإن وجد من الآلات ما تقرب له عين الكعبة إلى أقرب قدر ممكن استخدمها بدون تكلف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بذلك نزاع، وهكذا نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا كما في المجموع: فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو صار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ، ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ. وإن كان هذا قد قاله قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ، خالف نص الكتاب والسنة وإجماع السلف بل وإجماع الأمة، فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة. وقال: حول حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك نزاع. وهذا استدلال قوي، لو قدر أن بعض المساجد طوله 100 متر أو عرضه 50 متر أو نحو ذلك، فكان الإمام مصليا إلى العين، لكان الذي في الطرف والذي في الطرف مصليا إلى الجهة. ويذكرون أن أول من جعل الصلاة حول الكعبة بهذا الشكل الدائري هو خالد بن عبد الله القسري، وإلا كان الناس يصلون من جهة واحدة كبقية المساجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى الكعبة قام قريب من بابها وقال: هذه القبلة. قال: مسألة من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد، ذهب الجمهور إلى صحة الصلاة كما في المغني، وأيضا إذا تبين له الخطأ وهو في الصلاة فإنه يستدير إلى جهة الكعبة ويبني على ما مضى من صلاته، وهذا إذا كان مجتهدا لقصة أهل قباء متفق عليه. يعني أهل قباء جاءهم الخبر وهم يصلون إلى البيت المقدس فاستداروا كما هم إلى الكعبة، ولم تبطل صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس مع أن القبلة قد نسخت. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك أن صلاته غير مجزئة عنه، وعليه إعادتها إلى القبلة التمهيد. وهذا صواب، لا بد أن الإنسان يتحرى لدينه. قال البغوي رحمه الله: إذا بان أنه كان منحرفا يمنه أو يسره والجهة واحدة فلا إعادة عليه بالاتفاق. وهذا كلام أيضا طيب. وتعرف الكعبة بأمور: بالشمس، بالقمر، بالنجوم، بالجبال، بالأنهار، بالبحار، أيضا بالمساجد واتجاهات المساجد، وهكذا الآن بالبوصلة، بالقوقل، بل إن هناك الآن برنامج عبر الواتساب أو عبر القوقل، بس أرسلوه لنا عبر الواتساب، يعني بحيث أنك تشغل الكاميرا ويرسم لك خطا إلى الكعبة. الله أعلم هل أنه يصيب 100%، هذا بعيد، لكن يقرب. لكن بعض الناس قد يكون يجهل استخدام البوصلة أو القوقل أو غير ذلك من الآلات، فلا بد أن يكون يفهم، لأن البوصلة في الغالب هي تتجه إلى الشمال الجغرافي، فبعض المساجد في اليمن عملوها على البوصلة على أساس أنها القبلة الشمال، عند التأكد تجد أن القبلة منحرفة، قال: باب القيام. واعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي قائما، وأن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومن السنة حديث عمران بن حصين وقد تقدم بالإجماع: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وبالإجماع نقله النووي رحمه الله في شرح المهذب: فلا يجوز لأحد أن يصلي المكتوبة قاعدا وهو قادر على القيام. واعلم أنه يسقط القيام عن المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد، فيجوز له أن يصلي راكبا. فإذا قال ابن القدامى: ويكره أن يصلي ويكره أن يصلي أن يلصق أحد قدميه بالأخرى في حال قيامه، يعني هذا من باب الفائدة، لأن القائم يلصق بين قدميه فيها تكلف، وربما إذا دفع بأدنى شيء يسقط، وربما يسبب آلام في الظهر. لو قمت هكذا رجل جنب رجل ربما أصبت بآلام في الظهر، ولكن الإنسان يطرح رجليه بدون تباعد مفرط، حتى لو شاءت بهمة أن تدخل بينها، وبدون تقريب مفرط. أما ما يقوله بعض الفقهاء أن يكون بين رجليه ممر حمامة، هذا لا دليل عليه، لكن سددوا وقاربوا. وإذا لم يرضى من حولك أن يلصق قدمه بقدمك، ما عليك أن تتجه إليه، ما كلفك الله، عليك أن تكون معتدلا، هذا الذي كلفك الله. أما أنك تذهب تبحث عنه وربما أن تمد رجلك وهو يبتعد، هذا فيه مشقة، لا سيما وقد ابتلوا في الخليج بفتوى للشيخ بكر أبو زيد، وأيضا بمعناها على الشيخ بن عثيمين، أن في تسوية الصفوف لا يلزم الإلصاق، فلذلك تدخل في أغلب الصفوف تجد الناس يقومون قياما، وربما يكون بين المنكب والمنكب مسافة، وبين القدم والقدم مسافة، بل بلغ مرة بأحدهم صليت بجانبه فقام ينفض ثوبه، ذلك اليوم جاءني من الحزن ما الله به عليم، ينفض ثوبه من ثوبي، مع أن ثوبي نظيف، إلا أني ما أهتم بكوي الملابس، يعني ألبس الثوب الجديد بدون كوي، فوالله ذاك اليوم أنه وقع في صدري. لكن عفى الله عنه، مساكين بعضهم عوام، يرى أن الإلصاق من التشدد. فالشاهد أن هذا فقه يحتاج إليه. قال: المريض يصلي قائما فإن عجز ولم يستطع القيام فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، الأولى والثانية بالإجماع، والثالثة والرابعة قول الجمهور، يعني على جنب والاستلقاء وهو الراجح. والدليل على سقوط القيام في حق المريض العاجز حديث عمران رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهو في البخاري وعند أحمد، ووهم الحاكم فيه فقال صحيح على شرط الشيخين. وضابط العجز هو أن يشق عليه مشقة شديدة، أو يخشى زيادة مرضه، أو تباطؤ برئه. قال ابن قدامة في المغني مع الشرح، قال المرداوي: أما إذا لم يقدر على الصلاة على جنبه فإن صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع كما في الإنصاف. هذه مسألة مهمة يا أخوة، ضابط العجز أن يشق عليه مشقة شديدة، يستطيع عنده ألم في الظهر لكن يستطيع يصلي قائما، لكن بألم، أو ربما يزداد الألم، أو ربما يتأخر البرء، فالإنسان حسيب نفسه. وأيضا بمعرفة المذاهب، يعني يعرف أن الإنسان أن كثير من المسلمين ما عندهم تساهل، ربما إنما يظنون أن هذا هو الصحيح. نحن كنا نظن في السابق أن المسألة عائدة إلى الهوى، لكن قد ألفت فيها رسائل، حتى أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رسالته لا جديد في الصلاة طرق هذه المسألة. وفي الشعب السعودي الحق أن عندهم ثقافة دينية كبيرة، حتى الذين ربما غير مهتمين بالتعلم الديني لكن عندهم ثقافة دينية طيبة في باب التوحيد، في باب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في باب الأذكار، في كثير من الأبواب، ويجلون أهل العلم كالشيخ بن باز إذا أفتى بمسألة غالبا يمشون على فتواه. والشيخ بن عثيمين فتاويه بينهم أشهر، الشيخ بن عثيمين فتاويه بينهم أشهر لأمور: الأمر الأول لقاء الباب المفتوح، الأمر الثاني الاعتناء برسائله وتجزئها، الأمر الثالث أنه كان يفتي أيضا في نور على الدرب، وفي كثير من القنوات الشيخ بن عثيمين محبوب إلى النفوس. ولا يفهم من هذا مفهوم اللقب، إذا قلنا الشيخ بن عثيمين محبوب إلى النفوس لا يمنع أن يكون غيره محبوب إلى النفوس، لكن هو طرحه سهل سلس. لما لقب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بهذا اللقب ألقى خطابا بين يديه، فماذا تتوقع أن يقول؟ قال: واعلم يا جلالة الملك، بمعنى كلامه أن هذا لقب عظيم، خادم الحرمين الشريفين، يستوجب منك أن تكون خادما لهما، معنى كلامه كلام علمي رزين، هناه بهذا اللقب، لكن خدمة الحرمين تحتاج إلى جهد، العناية بتوحيد الناس، العناية بعمارتها، العناية بتنظيفها، العناية بكثير من أمورها. وفعلا أن الملك فهد رحمه الله تعالى قام بثورة، ثورة إن صح التعبير، بنائية في العالم أجمع، فضلا عن الحرمين، جميع المواقيت بنيت في عهده بهذه التوسعات وبهذه المرافق. الحرم المكي والحرم المدني وسع في عهده توسعة عظيمة، كذلك مسجد قباء، كذلك المراكز العلمية في العالم سواء في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، ما من بلد مسلم إلا وللملك فهد فيه مركز إسلامي في الغالب. وأيضا كسوة الكعبة هو الذي أنشأ المصنع، وإلا كانت كسوة الكعبة تجلب لها من مصر ومن غيرها من البلدان. وأيضا مجمع المصحف الشريف والاعتناء به والطباعة له وجلب أفضل الورق ومواد الخام لطباعة هذا الكتاب العزيز. وهكذا في الحرمين جلب لهما أحسن البلاط في العالم، بل يقولون بأن هذا البلاط لا يوجد إلا في جبل في اليونان، اشتراه ذلك المهندس وترك مجموعة لم يأخذها، فلما وقعت التوسعة الجديدة ذهب المهندس إلى اليونان فوجد أن الكمية قد بيعت، قال: فندمت ندما شديدا. ثم قال: رجعت إلى السعودية وأبحث عن البلاط، وإذا بتاجر يقول لي: عندي كمية من البلاط ما بالينا به، فلو تأخذه. أو قال أن صاحب الشركة قلنا له: من أين أخذتم هذا، من الذي اشترى منكم هذا البلاط؟ فقالوا: رجل من السعودية شركة. قال: اعطوني العنوان. قال: فذهبت أتطلبه فوصلت إليه فقلت له: يا أخي أنت اشتريت بلاط من مصنع كذا أو من جبل كذا؟ قال: نعم، لكن ما أحد رغب فيها وهي في المخازن. أو قال: ما انتبهت لبيعها. فقال: سبحان الله، كأن الله أبقاها لتتمة بلاط الحرمين، فهذا الشيك اطلب المبلغ الذي تريده. فقال: بما أنها للحرمين وهبتها لله، فلله درهم، من وفق للخير لله دره. ما شاء الله. أخونا عبد الكريم يقول: فكرة المجمع أن بعض الشيوخ الكبار السن أشاروا على الملك فهد بطباعته في الحرمين لأنه كان نزوله في الحرمين، فأمر طيب. ولم يكتفي بطباعة القرآن، بل طبع مجموع الفتاوى في أوراق المصحف، وطبع كثير من الكتب. لأن ورق المصحف هذا ورق ما هو بالسهل. أسأل الله عز وجل أن يكرم من يكرم دينه، وأن يعلي من يعظم شرعه ودينه، وأن يحفظ من يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام خير الجزاء كائن من كان، وأسأل الله أن يخذل من يخذل هذا الدين كائن من كان، أسأل الله أن يخذله وأن يحول بينه وبين ما يريد من الخذلان. هو من قول أنس ألصق الكعب بالكعب، جاء في البخاري من قول أنس موقوف عليه مثل هذا، إنما قال المطلوب تراصوا سد الخلل، يعني مسألة خلافية. نحن الآن نقول لك الحق هو الإلصاق، لكن المسألة خلافية فقط.